إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم لها، وحال كحال سالم مستحيل. لماذا؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطل. وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق، بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقورة، تكون مضطردة ليس فيها نقص. فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة، نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا، ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يرحم، نقول ضحي به، ضحي به ولا حرج، لأن حاله كحال من؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه. واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك. والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه. نعم. هذا صحيح نقول خلاص.
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا
حدثنا زكريا
ابن يحيى أبو السكين
أبو السكين
قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه، فلزقت قدمه بالركاب، فنزلت فنزعتها وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.
في هذا دليل على أنه لا ينبغي في أيام العيد وأيام الاجتماعات العامة أن يحمل السلاح، لما في ذلك من تروي الناس، والمقام يقتضي إدخال السرور عليهم دون ما يروعهم. لكن كما قال حسن، إذا خافوا عدوا فإنه لا بأس أن يحمل السلاح للدفاع عن النفس إذا اعتدى العدو. وفي هذا أيضا في هذا الحديث أن هذا الخارجي الذي أصاب ابن عمر رضي الله عنه لم يحترم الحرم ولم يحترم الوقت ولم يحترم هذا الصحابي الجليل. وفي أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن السبب كالمباشر، وأن من رخص في الأمور المحرمة فهو كمن فعل الأمور المحرمة، لأنه قال: أنت الذي أصبتني، فإنك حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم فأنت السبب. فكل من سمح بشيء محرم مع قدرته على تغييره فإنه يكون كالفاعل، جعل للسبب في منزلة المباشر.
حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال صالح: فقال من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
نعم. ايش؟ من؟ لا لا غير. يعني لعبة الحبشة لهذا، هذا قد يكون إن هؤلاء القوم قد علم عنهم أنهم يريدون اللعب فقط كما هو الواقع. ها؟ لا لا، المراد اللي يخاف منه. نعم. ايش؟ هو الذي ايش؟
هو الذي وشى على غد حتى
يعني يحتمل هذا، يحتمل، لكن ما يجوز اننا نحمله على ذلك الا بشيء بين. ولو كان الأمر كما قال هؤلاء لقال ابن عمر له ذلك، قال: أنت الذي أمرته أن يطعنني. المهم نشن عنه، ابن عمر مكانه بين الناس أعظم من مكان الحجاج. نعم نعم يا حسن. إيش يقول؟ هل يشمل هذا الطلاطيع؟ الطلاطيع هي سلاح؟ لا لا ما أشمل، لكن لا شك أن منعها واجب لأنها تؤذي الناس، تزعجهم. أحيانا الإنسان يريد أن ينام ما يستطيع النوم، وأيضا ربما تسبب حرائق لأن بعضها يطير فوق ثم ينزل في أي مكان. نعم.
باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. حدثنا سليمان بن حرب.
حين التسبيح يعني حين حلت صلاة النافلة. وليس يريد بذلك الصلاة التي تعرف بصلاة التسبيح، فإن صلاة التسبيح هذه حديثها باطل كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لم يستحبها أحد من الأئمة، فهي فالحديث غير صحيح، والعلماء الأئمة لم يعملوا بها ولم يستحبوها. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن زبين عن الشعبي عن البراء أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جلعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها ولن تجزي جلعة عن أحد بعدك.
وجه الدلاله من حديث قوله عليه الصلاه والسلام: ان اول ما نبدا به في يومنا هذا ان نصلي، يدل على انه بكر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو وقته من عباده، فاذا كان هذا اول ما يبدا به دل على انه ايش؟ بكر بذلك، والا لاشتغل بعباده اخرى. نعم.
باب فضل العمل في أيام التشريق. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة.
فضل عنه في أيام التشريق. أيام التشريق هي ثلاثة بعد عيد الأضحى، وسميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون اللحم فيها، بمعنى أنهم ينشرونه في الشمس لئلا يفسد، وهي الأيام المعدودات التي قال الله تعالى فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. وأثر عمر، أثر ابن عمر وأبي هريرة أنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيره. يحتمل أنهم إذا كبر أعاد الناس التكبير بصوت جماعي، ويحتمل أن قوله بتكبيرهما أي بسببه، يعني ويكبر كل إنسان بإيش؟ وحده. وهكذا أيضا ما جاء في العيد أن الحيض يخرجن إلى المصلى يكبرن بتكبير الناس، يحتمل أن تكون الباء للسببية وأن تكون للمصاحبة. فإن كانت السببية فالمعنى أنهم إذا سمعوا التكبير كبروا، وكل إنسان يكبر وحده. وإن كانت للمصاحبة فالمعنى أنهم يكبرون تكبيرا جماعيا. وقوله كبر محمد بن علي خلف النافلة ظاهره أيضا أنه من حين أن سلم كبر، وهذا ما يعرف عند العلماء بالتكبير المقيد، الذي لكنهم أعني الفقهاء رحمهم الله خصوا ذلك بأدبار الصلوات المفروضة. إذا صليت جماعة يكبرون خلف الفريق، ويسمون هذا التكبير المقيد، وأوله لغير المحرم من فجر يوم عرفة، وآخره آخر صلاة في أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر، لأن المحرم قبل ذلك مشتغل بالتلبية. لكن على هذا التعليل نقول: غير المحرم مشتغل بالتكبير والتسبيح والتحميد الذي يكون دبر كل صلاة، ولهذا نقول ليس من شرط التكبير المقيد أن يكبر الإنسان حين يسلم، بل يكبر بل إذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك إن شاء كبر وإن شاء ذكر التسبيح المعروف. نعم آدم. جاءت به السنة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخر في عيد الفطر ويبكر في عيد الأضحى، والحكمة في ذلك هو أن عيد الفطر أوله يكون لدفع الفطرة، فناسب أن يتأخر الإمام في الحضور ليتسع الوقت للناس. في عيد الأضحى ما هناك فطرة تدفع للمساكين، المساكين لا ينتفعون إلا باللحوم، لحوم الأضاحي، وهذا يقتضي أن نبادر بذلك من أجل أن ينتفعوا بها. فصار تعجيل الأضحى وتأخير الفطر مناسبا للحكمة. نعم نعم. كيف على مدار السنة؟ هو دخله للجلوس، إن دخل للجلوس نقول صلى،
لكن صلى العيد ثلاثة يعني لا يثبت في مكان مسلم.
نعم، إذا كان مثلا صلى عيد الفطر هالسنة في 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 جانب، وقال يصلي السنة الثانية في الجانب الآخر، معنى انتهى كوني مسجد، انتهى أن يكون مسجد، إلا إذا كان من نيته أنهم يعودون إليه مرة ثانية وبقي محترما على أنه مسجد.
يصلي على مدى
أبدا ما جاء، إذا جاء لا يجلس، إذا جاء لا. نعم سليم.
بالنسبة لأهل
أخلي بعطيك قاعدة يا سمير، كل عمل مشروع يحصل فيه التشويش فهو ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه وهم يصلون يجلون بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، وأمرهم أن يسبوا. فإذا كمت الجهر بالتكبير يؤذي من حوله يكون سر.
حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطب بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
هذا الحديث عام أن جميع الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله عز وجل وأفضل من العمل في غيره، وهو شامل لجميع الأعمال من صلاة وصدقة وقراءة وذكر وصيام وغيرها. وأما ما ذكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط، فهو معارض بأن إحدى أمهات المؤمنين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صيامها قط. قال الإمام أحمد رحمه الله: والمثبت مقدم على النافع. ثم إن بعضهم قال إن الحديث روي على وجهين: الوجه الأول ما رأيته صائما في العشر قط، والوجه الثاني ما رأيته صائما العشر قط. فعلى الوجه الأول تكون نفت أن يكون صائم حتى يوم عرفة، لأنها تقول ما رأيته صائما في العشر، ومعلوم أن اللفظ بهذا المعنى شاذ، لأن يوم عرفة قد ثبت مشروعية صيامه والحث عليه. وأما ما رأيته صائما العشرة فالمعنى ما رأيته صائما كل العشرة، ولا ينافي أن يكون صام شيئا منها. وعلى هذا فلا يكون فيه دليل على أن العشرة لا يسلم صيامه، بل إن صح أن نقول فيه دليل فهو يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكمل صيام العشر. ثم هذه قضية عينة أخوان، انتبهوا لها. الرسول ما صام، ما ندري لماذا. قد يكون ما صام لأنه مشغول مثلا بالوفود أو بأشياء أخرى، أو ما صام العشر كله، اشتغل في أول يوم بكذا أو في وسط العشر بكذا أو ما أشبه ذلك. فقضايا الأعيان لا يمكن أن تدفع بها دلالات الألفاظ الواضحة أن العمل الصالح في هذا العشر أحب إلى الله من أن يكون في أي يوم من السنة. وكلنا يعلم أن الصيام من العمل الصالح، بل هو العمل الذي اختصه الله لنفسه. قال: الصوم لي وأنا أجزي. وهذا من الآفات التي يقوم بها بعض طلبة العلم، أنهم ينظرون إلى الأحاديث دون أن يجمعوا أطرافها ودون أن يرجعوا إلى القواعد العامة في الشريعة، وهذا نقص في الاستدلال، نقص عظيم. والإنسان إذا تكلم ليس يتكلم إلا عن شريعة، يعني يتكلم ليقول هذا شرع الله، وإذا كان كذلك فكل نص فإنه دال على شريعة، فيجب أن يكون ملما بجميع النصوص وملما بالقواعد العامة في الشريعة، حتى يمكنه أن يقول هذا لكذا وهذا لكذا. وهذا الذي قلته قد كررته مرارا، وقلت إنه يجب على طالب العلم إذا أراد أن يقول هذا حكم الله أو حكم رسوله أن يكون ملما بجميع أطراف الأدلة حتى يتمكن من الحكم الموافق. نعم.
باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منا تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي قسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد.
كل هذه الآثار تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالسنة وإظهارها وإشهارها. كان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعها المسجد، أي مسجد؟ مسجد خير. فيكبرون ثم يكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. ما أحسن هذه الحال، لا سيارات ولا دفترات ولا أشياء تزعج، ما به إلا التكبير لله الكبير المتعال. يذكر بعضهم بعضا، عمر يكبر في خيمته، يسمعون المسجد يكبرون، يسمعون أهل الأسواق يكبرون حتى تكون تلك الجبال تعج بأصوات التكبير. عمر ابن عمر رضي الله عنه يكبر بمنى تلك الأيام، ويكفي من هذا، يكبر خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وهذا يدل على حفظ السلف الصالح للوقت، وأنه لا يضيع وقت من أوقاتهم إلا وقد شغلوه بذكر الله. وهذا مطابق لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقولك كان الميمونة تكبر يوم النحر وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، لكن هذا الإطلاق يجب أن يقيد بأنهن لا يرفعن أصواتهن، لأن رفع المرأة صوتها في المجامع غير مرغوب فيه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء، مع أن التنبيه هنا واجب. لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد من المرأة أن تتكلم ولا بالتسبيح. نعم. اجهر وارفع صوتك، إلا إذا كان جنبك واحد تشوش عليه لا بأس، أو كان مثل أمامك ناس يقضون تشوش عليهم. إيه يقول أحيانا مثلا أنا أقول عن نفسي إذا كان أمامي في الصف الثاني ناس يقضون ما أرفع صوتي، لأني أعرف أني إذا رفعت صوتي في هذه الحال فسوف يشوش علي. لا، لكن ما في أحد يقضي مثلا، أو الذين يقضون بعيدين بعيدون هذا اجهر يعني. ارفع صوتك. كيف؟ لا يسبحوه في دبر الصلاة لأنه ما اعتاد، ولأنه ينكر هذا بقلبه فيشوش عليه، لكن لو اطمأن إليه قلبه ما هم هذا الشيء. إلا بعض الناس، بعض الناس له صوت جهول، إذا رفع صوته ما كان في المسجد الحرام، هذا شو؟
الصحابة من الناس.
إيه نعم، رفع أصواته نعم، لكن هذا رفع كامل ما أظن. الإنسان يعرف يحكم الواقع. إذا رأى حوله ناس يصلون لا يجب. أحيانا مثلا أنت جالس تقرأ القرآن، يجي واحد يصرف جنبك، معلوم أنك تشوش عليه لو تجرب، يرفع صوتك. ثلاثة، نعم. القرآن يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة. القرآن الكريم، لأن الله قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فنهى عن الخضوع بالقول لا على عن القول. لكن رفع المرأة صوتها سبب للفتنة، ليس هو عورة بل هو سبب للفتنة، لا سيما فإذا كان صوتها جميلاً رخيماً وكان السامع خالياً القلب من خشية الله عز وجل. انتهى؟ لكن عادة الله سيد كرجال قل اسمعوا لي، أنا بغيت تحققهم غلبوك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. حدثنا أبو نعيم قال
وذكر آثارا
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.
في هذا الدليل على الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يجتمعون على التكبير أو على التلبية، بل منهم الملبي ومنهم المكبر، ولا أحد ينكر على أحد، لأنها كلها أيام ذكر، فالملبي على خير والمكبر على خير. وفي هذا أيضا دليل على أن عمل الصحابة رضي الله عنهم حجة إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهده وإن لم يكونوا معه. نعم.
حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
في هذا إشارة إلى أن النساء الأبكار يلزمن البلوغ ولا يخرج، وهذا هو أدب النساء الصحابة رضي الله عنهم، وهو أيضا أدب النساء قبل أن تنفتح علينا الدنيا ويأتي من لم يعرف حكم هذا الحياء ولزوم البيوت حتى جعلوا الشابات يخرجن في الأسواق ولا يبالين في هذا، مع أنك لو تأملت الآن لوجدت حافظة الشريعة هم الرجال. كم قرأنا من أحاديث في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، هل في سنة الحديث امرأة؟ نعم لا، نادر جدا، إلا الصحابيات فهن منتهى السنة، مما يدل على أن الرجال هم حافظة الشريعة في الواقع، وهم الذي ينبغي أن يكون عليهم المسؤولية في أمور الدين والدنيا، كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، وقول حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس، في حديث آخر يعتزل الحيض المصلى، وفي قول يكفلن بتكبيرهم احتمالان، الاحتمال الأول أن تكون الباء إيش؟ للمصاحبة، والمعنى أنهم يكبرون مع الناس. احتمال آخر أن تكون للسببية، والمعنى أنه أن الناس إذا كبروا تذكر النساء التكبير فكبروا، ويدعون بدعائهم كذلك إن كانوا يدعون جهرا ويؤمن على دعائهم فالباء للمصاحبة، وإن كان المعنى أنهم عرفوا أن هذا اليوم يوم دعاء فيدعون، صار كل واحد يدعو وحده. وهذه الجملة الأخيرة تؤيد أن قوله يكبرن بتكبيرهم يعني السببية. نعم. في أسئلة؟ نعم. نعم. التشديد في الإنكار ما أظنه سائغ للاحتمال، إلا أن يقال إنه أن هذا يشغل الناس أدبار الصلوات فيمنع من هذا الناحية. نعم. اليمين. نعم يا علي.
قال البخاري في التبويب باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، هل يفهم من هذا أن البخاري يقول
أن
المحرم
يكبر يوم عرفة؟ أي ما في شيء. حديث محمد بن أبو بكر الثقفي سأل أنس ماذا يصنعون في ذهابهم من منى إلى عرفة؟ نعم نعم.
تعليق.
إيش؟ كيف؟
تعليق.
أي تعليق؟
قال وإذا غدا إلى عرفة.
نعم. يعني وكبر إذا غدا إلى عرفة. كيف جمع حديث محمد بن أبي بكر
يعني
الثقفي؟
هل معنى إذا
أنه
إذا ذهب إلى
عرفة بعصر
أنه ما كان قبل عرفة بعصر؟
أنه إيش؟
من ظاهر البخاري
أن معلق التكبير على الفعل. يعني لا ينكر عليه، لا يقال إن هذا وقت تلبية فلبي ولا تكبر، يقال هذا جائز وهذا جائز.
شيخ بارك الله فيكم، كيف ندفع استدلال أهل البدع بالحديث السابق على يعني ما ذهبوا إليه من بعض البدع الذين قالوا أنها حسنة، واستدلوا بهذا الحديث أنهم كانوا يلبون غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وغيره مما ورد من مثل الدعاء في صلاة الجنازة ونحو ذلك، فكيف يدفع هذا الاستدلال؟
سهل الدفع، هذا سهل، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عهد التشريع، فيكون الإقرار من الرسول العالم بهم أو من الله عز وجل، أما نحن موضع التشريع فعلينا أن نلتزم ما جاءت في السنة فقط. لو فتحنا الباب وقلنا كل إنسان يستطيع أن يشرع لافترقت الأمة. هنا. نعم.
باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قداما يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
يعني في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يصلي إلى سترة، وأن سترة الإمام سترة لمن خلفه،
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
هذا كالأول إلا أنه في التصريح بأنها تنصب بين يديه ويصلي إليها. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا صلى إلى سترة فإنه لا بأس أن يصمد إليها صمدا، لأن الحديث الوارد بأنه يميل عنها يمينا وشمالا فيه لين، يعني في ضعف في سنده لين، فلا يعارض ظاهر هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. ايش؟
جاءت أدلة كثيرة.
نعم.
كان يصلي
الى
سترة.
نعم.
فما
يعني
ما هو قول الذين
يقولون بالوجوب؟ الصلاه الى سترة. اولا مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن في امر الرسول عليه الصلاه والسلام قال يستتر احدكم ولو بسام، لكن في احاديث ظاهرها تعارض هذا، مثل قول ابن عباس انه اتى الى منى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الى غير جدار. قال العلماء معناه إلى غير سترة. وكذلك أيضا قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، فقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة يدل على أنه قد يصلي إلى غير سترة. نعم. نعم. كيف؟ ها؟
هل يجهرون
يعني بانتظار الإمام؟ المأموم لا يشرع له أن يرفع صوته في أي شيء في صلاته، لا في التكبير ولا في القراءة ولا في الدعاء إلا عند الحاجة. وما يصنع بعض الناس في أيام الأعياد في تكبيرات الزوائد يجهرون به، هذا ليس بسنة، وهو غير معروف عندنا فيما سبق. لكن جاءنا الناس من كل جانب، ولعله في بلادهم كانوا يجهرون مع الإمام فصار يجهرون، ولذلك ينبغي للإمام إذا سمع هذا الجهر أنه ينهى عنه بعد الصلاة. نعم.
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزل الحيض المصلى.
العواتق يعني الحرائق الشريفات اللاتي لهن شرف ومروءه، وذوات الخدور هن الابكار، لان العاده ان البكر تبقى في خدرها لا تخرج. وقوله ويعتزل الحيض المصلى في النسخه اللي عندي ويعتزلن الحيض المصلى، وهذا على اللغه المعروفه التي تسمى أكلوه البرائث، يعني الجمع بين الضمير والفاعل خلاف المشهور من اللغة العربية. نعم.
باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن أنه قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى الناس فوعظهن
ثم
أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد: قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: إن أول نسكنا في يومنا.
صلى ركعتين.
وقال: إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
القائم من؟ أبو بردة بن نيار. سبق.
باب العلم الذي بالمصلى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال: حدثني عبد الرحمن بن عابس قال: سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال.
نعم.
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
شو الترجمة؟ العلم.
باب العلم الذي للمصلى. تقدم في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر التعريف بمكان المصلى، وأن تعريفه بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به، وهو المراد بالعلم، وهو بفتحتين الشيء الشاخص.
نعم يا أخي. نعم.
في هذا الحديث عبد الله بن عباس يقول: دون مكان من الصغر ما تجد.
نعم.
وعلى عنوان السائل في باب خروج السبيان إلى المصلى.
نعم.
يعني يفهم من هذا
أن الصغير يخرج إلى المصلى. نعم. لو
خشي
من خروج النساء الى المصلى فتنه، فهل يترك الخروج؟ لا، يؤمرنا بالخروج ويجتنبن ما فيه الفتنه. نعم، لو فرض، ونسال الله ان لا يقدر ذلك، لو فرض ان فيه فسقه يتعرضون للنساء ولا يمكن الفكاك منه، فهذا قد نقول ان تبقى في بيته، يعني الفرق فيه فسقة يختطبون النساء مثلا. وأما مجرد أن فيه ناس مثلا فسقة يتابعون النساء بالنظر وما أشبه ذلك فهذا لا يمنع، يقال تخرج المرأة غير متطيبة ولا متبرجة ويقيها الله الشر. لا خالد
شيخ، قلنا أنه لا يشرع للمأموم أن يرفع صوته برجله.
نعم.
وقد ورد عن بعض الصحابة أنه رفع صوته.
نعم.
الذي قال: ربنا ولك الحمد
كما تحيي من طيب المبارك فيه. نعم. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نادر. ولا في الأصل أن المأموم مأمور بالإخفاف. نعم.
باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن دريد قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسق ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا
زكاة يومي
قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين قلت أترى حقا على الإمام ذلك
أترى
عندي أترى
نعم
أترى
لا مر علينا أترى وهي أترى صح